الحلقة اللي فاتت ناقشنا إزاي سياسات الحكم العسكري في مصر هرست السياسة نفسها، وبالتالي ما بقاش في أي فرصة حتى للتمثيل لو حبوا يمثلوا إن هم بيعملوا إصلاحات. وضربنا مثال على ده بمكلمة الحوار الوطني اللي رسي في الآخر على فنكوش. في الاقتصاد كمان سياسات النظام خانقته هو ذات نفسه، وما بقاش عنده أي فرصة يعمل إصلاحات حتى لو فكر يعملها عشان ينقذ نفسه مش ينقذنا وينقذ البلد. وطبعا تأثير الاقتصاد على حياة المواطن أكبر بكتير من السياسة، عشان كده المتضرر الفعلي كالعادة هو احنا كمواطنين. السؤال بقى، هل النظام عنده فرصة يعمل إصلاحات اقتصادية؟ خلونا نشوف. اليومين اللي فاتوا إعلام النظام مسك الصاجات وطبل للشراكة الاقتصادية اللي اتعملت مع قطر، وعلى أساسها قطر هتعمل مشروعات سياحية في الساحل الشمالي في منطقة اسمها سملة وعالم الروم جنب راس الحكمة.
استثمار تاني مهم جدا مع شركة من الشركات الناجحة، الصندوق السيادي القطري. يعني هذه الشركة مملوكة للصندوق السيادي القطري، يعني لازم تبقى عارف الحكاية. فالصندوق السيادي القطري مش بيستثمر في أي مكان، اللي هو رايح لمكان عارف هو رايح فين.
الاتفاق ده كان أحدث حلقة في حلقات البيع اللي النظام ما بيفضلش غيرها أو ما بيعرفش غيرها عشان يلاقي حد يديله مصروف مؤقت لغاية ما يبيع حتة تانية وهكذا. السؤال بقى، لحد إمتى هتستمر سياسة كل ما تتزنق اقلع أو بيع دي؟ يؤسفني أقولك إن في ظل الحكم العسكري بطريقته الحالية في مصر السياسة دي مستمرة إلى ما لا نهاية، أو عشان أكون دقيق يعني لغاية ما تيجي اللحظة اللي نلاقي كل أصول البلد المهمة اتباعت وبقى راكبها أجانب وانت ما عندكش دخل غير قناة السويس، بالإضافة لنسبتك في المشروعات اللي اتعملت على أصولك اللي بعتها. وساعتها هتبقى الأزمة اكتملت ومفيش قدام النظام غير انه يضرب الناس بالنار في الشوارع لما ينزلوا يحتاجوا، أو انه يعمل إصلاحات اقتصادية، وللأسف مش هيعرف. هنا ممكن حد يقولك لا الفرصة ما فاتتش وممكن جدا النظام يعمل إصلاحات في أي وقت. النقطة دي هتاخدنا لسؤال مهم، وهو إيه نوع الاقتصاد الحالي في مصر؟ وإجابة السؤال ده هترجعنا للنقطة الرئيسية اللي قلناها قبل كده، وهي إن اللي حاصل في مصر من 2013 هو حكم عسكري مباشر، وأهم أداة في الحكم المباشر ده عشان يستمر هي السيطرة على الاقتصاد، أولاً عشان المكسب، وثانياً بهدف إن ما تظهرش نخب مالية أو اجتماعية بعد شوية وقت يطلع منها نخب سياسية تنافس الجيش على السلطة. بناءً على ده فاللي حاصل في مصر هو نوع جديد غريب من الرأسمالية العسكرية، وهي كمان رأسمالية شاملة. الرأسمالية دي مش رأسمالية ريعية زي اللي في الخليج مثلا، بمعنى انها عايشة على ريع الثروات اللي موجودة زي البترول والغاز، لان انتاج مصر قليل من كل حاجة وما هياش متميزة في سلعة او صناعة معينة، وما هياش رأسمالية خدمية او لوجستية زي الامارات مثلا اللي عندها هيئة مواني دبي ومواني جبل علي وشغالة في الخدمات وتسهيل حركة التجارة. بمعنى ان نوع الاقتصاد المصري مش واضح ولا مفهوم، وده نتج عنه حاجة غريبة وهي مشروعات مفتوحة في المطلق كده، مش معروف هدفها ايه ولا رايحة فين ولا جاية منين، وكل هدفها تشغيل قطاعات معينة في الدولة هي الهيئة الهندسية للجيش ومعها الحكومة. بمعنى ان اللي بيحصل في مصر هو عملية تدوير للفلوس من خلال ضخها في مشروعات مفيش وراها دراسات جدوى او رؤية اقتصادية هدفها اننا نوصل لنوع معين من الاقتصاد نتميز فيه ونكبره ونكسب من وراه. وجزء من عدم رغبة الجيش والنظام في الوصول لنوع اقتصاد معين نكبر ونتميز فيه هو ان لو ده حصل فالجيش والحكومة لوحدهم مش هيقدروا يشيلوهم على الوقت، وبالتالي هيحتاجوا دخول قطاع خاص جنبهم، وده هيكبر القطاع الخاص وده مش مطلوب عشان زي ما قلنا ما ينتجش عنه على المدى الطويل تغيير سياسي او اجتماعي. عشان نفهم النقطة دي، يعني لو افترضنا اننا في مصر قررنا يعني نتميز في صناعة المنسوجات مثلا على اساس ان عندنا قطن، فشركات الجيش والحكومه لوحدها مش هتقدر تشيل القطاع ده لو كبر فعلا وبقينا بنصدر كتير، وهتحتاج قطاع خاص يشيل معاها وده اللي مش مطلوب وهكذا. نتيجه الوضع ده فاقتصاد مصر حصلت فيه حاجه شاذه جدا، وهي انه بيشفط فلوس من ناحيه بس ما بيطلعش فلوس من الناحيه الثانيه، لان اغلب المشروعات هي اسفلت ومباني، يعني بنيه تحتيه وعقارات، عشان دي الحاجه اللي تضمن استمرار سيطره الجيش على الاقتصاد ومقدور عليها. ايوه بس الاسفلت والعقارات محتاجين مصدر فلوس عشان الجيش يكسب، هنا المصدر هو القروض والودائع بكل انواعها، وده برضو مصر كانت غريبه فيه، لانك بتاخد ودائع وقروض مش عشان تشيلها للناس في بنوكك زي لبنان وسويسرا مثلا فتاخد عليها ارباح وعمولات واقتصادك يتحرك. يعني لبنان مثلا رغم كل ازماتهم الاقتصاديه المرعبه الا ان قطاع البنوك هو انشط قطاع عنده، لأن لبنان من الدول اللي بتمثل حصالة كبيرة للعالم، وقطاع البنوك في لبنان هو اللي ساند البلد رغم كل ظروف. لكن في حالة مصر الودائع والقروض هي الفلوس اللي بتدخل من ناحية وما بتطلعش من ناحية تانية، وبتحتاج بعد شوية تدفع اقساطها وفوائدها. الجيش اللي بياخد أغلب الفلوس دي ما بيدفعش حاجة من الاقساط والفوائد، وبتتحمل كلها على موازنة الدولة اللي بيحصل فيها عجز كل سنة، والسد العجز السيسي بيروح يستلف تاني. نتيجة النمط الاقتصادي ده حصل حاجتين خطيرتين. الأولانية هي تغول شركات الجيش بشكل مرعب، بلع الاقتصاد للدرجة اللي بقى فيها التغول ده عائق قصاد الاقتراض الجديد. بمعنى ان الجهات اللي متعودة تسلف السيسي سواء الخليج او صندوق النقد والبنك الدوليين، مع الوقت بقى من اول شروطهم مع اي قرض جديد هو تنازل الجيش عن شركات. وفي حالة الخليج بالذات شركات الجيش بقت هي الهدف التالي، يعني عاوز يشتري اللي يقدر عليه منها لان هي الاكتر ربحا في مصر كلها. بس سواء خروج الجيش من شركاته او بيعها للخليج فالاتنين مستحيل، لان اصلا الجيش والسيسي عملوا كل حاجه من 2013 عشان السيطره على البلد واقتصادها. وعشان كده حتى شركات الجيش اللي اتقال انها هتتباع او هينزل منها حصص في البورصه زي شركه وطنيه بتاعه البترول وصافي بتاعه الميه، مفيش حاجه منهم اتطرحت ولا حد اشتراها لغايه دلوقتي. وبقى في قناعه عند الجهات الدوليه والخليج وغيرهم ان كل ده كلام ولف ودوران، ده غير ان الشراكه مع الجيش لعبه مش سلك، لأن البيانات الحقيقية للشركات دي هتفضل معاه هو وبس. الحاجة التانية الخطيرة اللي حصلت هي أن انخفاض الجنيه قصاد الدولار بقى حاجة مزمنة ومستمرة ومش هينفع تتصلح حتى لو النظام حب يعمل كده. وموضوع الجنيه ده محتاج تركيز لأنه حصل على مراحل. في المرحلة الأولى النظام بدأ من 2013 ياخد الرز الخليجي اللي بيدخل بالدولار، وبعد شوية بتحتاج تسد قساطه فوائده بالدولار، ولأن النظام صرف الرز ده على الولا حاجة، فبعد شوية وتحديدا في 2016 بدأ يلجأ لصندوق النقد وياخد قروض. هنا صندوق النقد قال له بص يا عم، الجنيه بتاعك ده متقيم بأعلى من قيمته الفعلية لأن عليك ديون كتير بالدولار، وانت بتجمع إيراداتك جوه الدولة بالجنيه وبعد كده بتشتري دولار عشان تسد الفوائد والإقساط. السيسي قال لهم تمام ده حقيقي. الصندوق قال له طب ما عشان ده حقيقي فقيمة الجنيه بتاعك أقل من المعلن عنها، وبالتالي لازم تعومه لمؤاخذة. هنا السيسي لبس أول مشكلة كبيرة، لأنه كان في بداية عهده واعد الناس أنه هيحنوا عليهم، وبالتالي هو مش عاوز التضخم يفلت، وده معناه أنه لازم يحافظ على الجنيه عند حد معين وما يقعش عنه. لكنه في الآخر اضطر يعوم الجنيه أول تعويم عشان ياخد قرض الصندوق، وأخده فعلا وأخدناه معه. وكانت 2016 سنة سودة على الجنيه اللي بدأها وسعر الدولار قصاده حوالي 7 جنيه للدولار الواحد، وعلى آخر السنة بقى الدولار بحوالي 20 جنيه، وبرضه السيسي صرف القرض على ولا حاجة، وأرباح الولا حاجة أخدها الجيش. عشان كده استمر في حاجة لقروض، وكالعادة المصدر الأساسي هو الخليج. هنا بقى الخليج عمل زي تاجر المخدرات في الأفلام لما بيدي المدمن أول جرعة هدية عشان يجر رجله وبعدها يحلبه، وبقى يشترط إن شراء الأصول في مصر يبقى بالجنيه. السيسي برضو قال له تمام وماله، كان فاكر يعني إن ده هيقوي قيمة الجنيه. أتاري الخليج مخبي الخازوق، وإن هو كمان عاوز قيمة الجنيه تتخفض أكتر عشان يوصل لسعره الفعلي، عشان يخلي دولاراته تساوي جنيهات كتير فيدفع أقل. بالتالي السيسي بقى هو كمان مستفيد من تخفيض قيمة الجنيه، لأن كل اللي يهمه إنه ياخد القروض الجديدة. بس ده كل تخفيض معناه زيادة في التضخم وفشخة أكتر للمواطن. طب هو مين قالك إن المواطن يهمنا أصلا؟ إحنا عاوزين نفك زنقة وبعدين بقى نشوف حوار المواطن ده. عشان كده قيمة الجنيه قصاد الدولار كانت بتنزل باستمرار بالتدريج حتى في الأوقات اللي ما فيهاش قروض ولا تعويم جديد، لأن السيسي قرر يقلل الجنيه بالتدريج لغاية ما يوصل للسعر الفعلي حسب رؤية الخليج والجهات الدولية. وبكده بقى تراجع الجنيه هدف في حد ذاته. دلوقتي واحنا بنختم اجابتنا على سؤال نوع الاقتصاد المصري ممكن نسميه ايه، هنلاقي ان ملهوش اسم غير انه اقتصاد عسكري شامل غير منتج بعمله ضعيفه. بالتالي لو النظام حب يعمل اصلاحات في اي وقت هيبقى مطلوب منه يعالج المشكلتين دول، عسكره الاقتصاد وانقاذ سعر الجنيه، والاثنين بقى صعب يحصل. عسكره الاقتصاد مستحيل تتحل لان هي هدف كل اللي بيحصل في مصر، واصلاح سعر الجنيه مستحيل يحصل اولا لانه شرط لاستمرار القروض، وثانيا لان الجهات الدوليه والخليج طالبين تخفيض اكتر كمان. عشان كده لو تلاحظ بقى لنا فتره كبيره السيسي ما مسكش الحديده وقاعد يهري في افتتاح مشروعات جديده زي ما كان معودنا، اولا لان المشروعات الداخليه بتصرف عليها بالجنيه والجنيه قيمته في الارض، وده بيضاعف المصاريف المطلوبه للمشروعات الجديده او حتى المشروعات اللي شغاله بالفعل، وثانيا لان كل ظهور اعلامي للمشروعات دي بياكد ان الجيش مثبت في كل حاجه، وده مش حلو قصاد الجهات الدوليه. سيطرة الجيش على الاقتصاد بتمنع كمان نوع مهم جدا من الإصلاحات، وهو الإصلاح الضريبي. مشكلة الضرائب في مصر إن ميزانها معكوس، بمعنى إنها كتيرة قوي على الاستهلاك، يعني على المواطن اللي بيتفشخ رسوم واستقطاعات وبلاوي تانية كتير، لكن في المقابل الضرائب أقل على رؤوس الأموال والأرباح. وجزء من أسباب قلة الضرائب على الأرباح ورأس المال إن أصلا شركات الجيش ما ينفعش يتفرض عليها ضرائب زيها زي المواطن المستهلك. عشان كده إصلاح الضرائب في مصر معناه تقليل ضرائب الاستهلاك وزيادتها على رؤوس الأموال والأرباح، وده هيصطدم بالجيش. مع إن من غير إصلاح هيكل الضرائب مفيش أي أمل في أي إصلاح اقتصادي، لأن من مشاكل ده إن الناس ما بتعملش مشروعات صغيرة لأن ضرائبها زي ضرائب الاستهلاك وبالتالي مش جايبة همها. نتيجة كل اللي فات النظام عمل تمثيلية الحوار الوطني، لكنه مستحيل يعمل تمثيلية الحوار الاقتصادي، لأن أي نقطة هتتناقش في حاجة زي دي لازم هتصطدم بالجيش، ودي مساحة مفيش فيها مجال للمغامرة. بسبب ده ملف التضخم في مصر بقى من الحاجات اللي مسكوت عنها، وبقت الدولة مستسهلة حل مشكلة العجز اللي بينتج عنه بزيادة الرسوم والضرائب على المواطن، مع إن ده بيقلل الاستهلاك فبيعمل أزمة تانية. المسخرة بقى إن نقص الاستهلاك بيزود قناعة النظام إن الإنتاج ملهوش لازمة لأن مفيش سوق، وهكذا بقى كل أزمة اقتصادية النظام بيحاول يحلها بحل غلط أصلاً فيتسبب في أزمة تانية يدخل عليها. لحد إمتى؟ الله أعلم، ونشوفكم على خير إن شاء الله.